بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. ثم أعاد عليه قال: اجتنب الغضب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهالة الصحابي لا تضر، وقد جاء هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهالة الرجلين وهما صحابيان لا تضر. ثانيا، يشهد لهذا الحديث حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له: أوصني، سواء هو هذا الحديث بلفظ آخر أو أنه سائل آخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد عليه: أوصني، وهو يقول له: لا تغضب. وأما فقه الحديث فحكم رئيسي، وهو النهي عن الغضب والانفعالات، لأن مصدرها من الشيطان والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتحاشى هذه الصفة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت أهم وصية وصى بها أمته. وما السائل إلا سبب من الأسباب، والوصية لجميع الأمة أن يعتصموا بالصبر، أن يعتصموا بالصبر وأن يجانبوا الغضب. وإذا ورد عليهم الغضب بأسبابه بذلوا له العلاج، وعلى رأس العلاج التصبر وحبس النفس عن الغضب حتى يكتب للصابر الأجر. الصبر أعظم علاج يذهب الله عز وجل به الغضب. وقد ورد في الأثر أن من غضب وهو قائم فليقعد، وإذا غضب وهو قاعد فليضطجع وليتوضأ أيضا، فإن الغضب جمرة يطفئها الماء، وهذا علاج حسي. وأما الصبر والاعتصام به فهو علاج معنوي. والصبر الذي هو من أهم علاج للغضب، صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها الإنسان، وصبر عن معصية الله فيجتنبها ولا يحوم حولها، وإن وقع فيها استغفر الله وتاب إليه، وصبر على أقدار الله المؤلمة فيكتب الله عز وجل لمن جمع بين أنواع الصبر الأجر العظيم والخير الوفير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
عن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقال أبو بكر هي في حد أرضي وقلت أنا هي في حدي وكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا قلت لا أفعل فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بفاعل قال ورفض الأرض فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أتلوه فجاء أناس من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك ما قال فقلت أتدرون من هذا هذا أبو بكر الصديق وهو ثاني اثنين وهو ذو شيبة المسلمين فإياكم يلتفت فيراكم تنصرون عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة قالوا فما تأمرنا قال ارجعوا فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته وحدي وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق قلت يا رسول الله كان كذا وكان كذا فقال لي كلمة كرهتها فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر قال فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي.
هذا الحديث فيه قصة عجيبة وهي دليل على سلامة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا حصل بينهما شيء من الخلاف على أمر من أمور الدنيا لا يهجر أحدهما الآخر ولا يكن له حقدا ولا بغضا وإنما يبذل له النصيحة والقصة فيها دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ فيصدر منهم الخطأ غير المتعمد ولكنهم قوم فضلهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يصروا ولا يصرون على الخطأ كما في هذه القصة وفي القصة دليل على أن استيفاء الحقوق في الدنيا خير من بقائها حتى يوم القيامة فلا يسمح أحد عن أحد أبدا ولو كان من أقرب الناس إليه وفي القصة فضيلة الأسلمي الذي حصلت بينه وبين الأسلمي هو ربيع الأسلمي الذي نصح أصحابه ألا يكونوا عونا له أو خصما لأبي بكر لما يعرف من القدر العظيم لأبي بكر عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام وفي فضيلة أبي بكر الصديق وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدره ويرفع من منزلته كما هو اللائق به فهو كما جاء في القرآن، قال الله عز وجل ما قصه عن نبيه عليه الصلاة والسلام إذ هما في الغار فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه هو أبو بكر، فأبو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة السابق واللاحق. وقد قال لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام دعوا لي صاحبي، أي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. والذي نستفيده نحن من هذه القصة التسامح والتصافي فيما إذا حصل شيء من الخلاف فيما يتعلق بعرض الدنيا، ويحرص الإنسان أن يعيد الحق إلى أصحابه وأن يطلب المسامحة أيضا ممن بينه وبينه خصومة أو خلاف، والله أعلم.
هل ثبت لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان؟ ثبت.
نعم ثبت أنه وزن أبو بكر بالأمة فرجح أبو بكر بالأمة
إيمانه.
نعم بالأمة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال أحسنهم خلقا. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا.
الحديث بروايته دليل صريح على فضل حسن الخلق، وأنه من أجل الأعمال وأفضل القربات، ومن خير صفات أهل الإيمان. وما ذلك إلا لأن حسن الخلق الشرعي لا يتصف به إلا أهل الإيمان الكامل، لأنهم يعرفون فضله ومنزلة صاحبه عند الله تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء يوم القيامة أثقل في الميزان من حسن الخلق. لذا وجب على المكلفين من المسلمين والمسلمات أن يتصفوا بهذه الصفة الجليلة العظيمة، ألا وهي حسن الخلق في التعامل فيما بينهم وبين الله بأداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والرغبة فيما رغب الله عز وجل من الأعمال، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، والرهبة مما رخب منه الإسلام استحياء من الله تبارك وتعالى، ورحمة للنفس وفكا للرقبة، لأن المعاصي والسيئات توجب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا يتجلى حسن الخلق في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم، في التعامل مع الأبوين ببذل البر ورفض العقوق، والتعامل مع الأسرة كالزوجة والأبناء والأقارب من أولي الأرحام، وذلك ببذل المعروف كل بحسب حاله ومنزلته. وهكذا حسن الخلق مع من عرف المسلم ومع من لم يعرف، وذلك ببذل المعروف والإحسان بحسب القدرة والاستطاعة، ومحبة وصول الخير إلى المسلمين والمسلمات وكره وصول الشر إليهم، وهذا كله لا يصدر إلا ممن حسنت أخلاقه واعتبر المسلمين أجمعين إخوة له في الإسلام فيحبهم كل بحسب قوة إيمانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
عن الحسن رضي الله عنه مرسلا: احفظ لسانك ثكلتك أمك معاذ، فهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم.
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين طلب منه أن يوصيه ويخبره بخير الأعمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخير الأعمال على رأسها التوحيد ونبذ الشرك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي ضيعتك. وهو دعاء لا تقصد العرب منه حقيقته، وإنما يجري على ألسنتهم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما ينطق به اللسان من سوء القول الذي ليس فيه خير وإنما فيه شر، كالغيبة والنميمة والاستهزاء والكلام المضحك الفارق الذي فيه ضرر ولا نفع فيه، وهكذا كل كلم ليس فيه خير فهو محسوب على الإنسان. ولذا جاء في الأثر: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا من قال بالمعروف، من قال بالمعروف يحتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإنه يكون له. لذا فكل كلم طيب فهو للإنسان في ميزان حسناته، وما سوى ذلك من الكلام فهو مسؤول عنه ويحاسب على ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الآخر: وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله أعلم، ونقتصر على هذا القدر حتى نلتقي إن شاء الله تعالى.
صلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بكلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. قال: اجتنب الغضب. ثم أعاد عليه قال: اجتنب الغضب.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جهالة الصحابي لا تضر، وقد جاء هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجهالة الرجلين وهما صحابيان لا تضر. ثانيا، يشهد لهذا الحديث حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له أوصني، سواء هو هذا الحديث بلفظ آخر أو أنه سائل آخر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فردد عليه أوصني وهو يقول له لا تغضب. وأما فقه الحديث فحكم رئيسي وهو النهي عن الغضب والانفعالات، لأن مصدرها من الشيطان والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتحاشى هذه الصفة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت أهم وصية وصى بها أمته، وما السائل إلا سبب من الأسباب. والوصية لجميع الأمة أن يعتصموا بالصبر، أن يعتصموا بالصبر وأن يجانبوا الغضب، وإذا ورد عليهم الغضب بأسبابه بذلوا له العلاج، وعلى رأس العلاج التصبر وحبس النفس عن الغضب حتى يكتب للصابر الأجر. فالصبر أعظم علاج يذهب الله عز وجل به الغضب. وقد ورد في الأثر أن من غضب وهو قائم فليقعد، وإذا غضب وهو قاعد فليضطجع وليتوضأ أيضا، فإن الغضب جمرة يطفئها الماء، وهذا علاج حسي. وأما الصبر والاعتصام به فهو علاج معنوي. والصبر الذي هو من أهم علاج للغضب، صبر على طاعة الله عز وجل فيفعلها الإنسان، وصبر عن معصية الله فيجتنبها ولا يحوم حولها، وإن وقع فيها استغفر الله وتاب إليه، وصبر على أقدار الله المؤلمة فيكتب الله عز وجل لمن جمع بين أنواع الصبر الأجر العظيم والخير الوفير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
عن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقال أبو بكر هي في حد أرضي، وقلت أنا هي في حدي، وكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا، قلت لا أفعل، فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما أنا بفاعل، قال ورفض الأرض. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أتلوه، فجاء أناس من أسلم فقالوا رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق وهو ثاني اثنين وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعه. قالوا فما تأمرنا؟ قال ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته وحدي وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي.
هذا الحديث فيه قصة عجيبة، وهي دليل على سلامة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا حصل بينهما شيء من الخلاف على أمر من أمور الدنيا لا يهجر أحدهما الآخر ولا يكن له حقدا ولا بغضا، وإنما يبذل له النصيحة والقصة فيها دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ، فيصدر منهم الخطأ غير المتعمد، ولكنهم قوم فضلهم الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يصروا ولا يصرون على الخطأ كما في هذه القصة. وفي القصة دليل على أن استيفاء الحقوق في الدنيا خير من بقائها حتى يوم القيامة، فلا يسمح أحد عن أحد أبدا ولو كان من أقرب الناس إليه. وفي القصة فضيلة الأسلمي الذي حصلت بينه وبين الأسلمي هو ربيع الأسلمي الذي نصح أصحابه ألا يكونوا عونا له أو خصما لأبي بكر لما يعرف من القدر العظيم لأبي بكر عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي فضيلة أبي بكر الصديق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدره ويرفع من منزلته كما هو اللائق به، فهو كما جاء في القرآن قال الله عز وجل ما قصه عن نبيه عليه الصلاة والسلام إذ هما في الغار فقال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وصاحبه هو أبو بكر، فأبو بكر خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة السابق واللاحق، وقد قال لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام دعوا لي صاحبي أي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، والذي نستفيده نحن من هذه القصة التسامح والتصافي فيما إذا حصل شيء من الخلاف فيما يتعلق بعرض الدنيا، ويحرص الإنسان أن يعيد الحق إلى أصحابه وأن يطلب المسامحة أيضا ممن بينه وبينه خصومة أو خلاف، والله أعلم.
هل ثبت لو وزن إيمان أبي بكر بإيمانه؟ ثبت.
نعم ثبت أنه وزن أبو بكر بالأمة فرجح أبو بكر بالأمة
إيمانه
نعم بالأمة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا.
الحديث بروايتيه دليل صريح على فضل حسن الخلق، وأنه من أجل الأعمال وأفضل القربات، ومن خير صفات أهل الإيمان. وما ذلك إلا لأن حسن الخلق الشرعي لا يتصف به إلا أهل الإيمان الكامل، لأنهم يعرفون فضله ومنزلة صاحبه عند الله تبارك وتعالى، وأنه ما من شيء يوم القيامة أثقل في الميزان من حسن الخلق. لذا وجب على المكلفين من المسلمين والمسلمات أن يتصفوا بهذه الصفة الجليلة العظيمة، ألا وهي حسن الخلق في التعامل فيما بينهم وبين الله بأداء الفرائض وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والرغبة فيما رغب الله عز وجل من الأعمال، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها، والرهبة مما رهب منه الإسلام استحياء من الله تبارك وتعالى، ورحمة للنفس وفكا للرقبة، لأن المعاصي والسيئات توجب العقوبات العاجلة والآجلة. وهكذا يتجلى حسن الخلق في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم، في التعامل مع الأبوين ببذل البر ورفض العقوق، والتعامل مع الأسرة كالزوجة والأبناء والأقارب من أولي الأرحام، وذلك ببذل المعروف كل بحسب حاله ومنزلته. وهكذا حسن الخلق مع من عرف المسلم ومع من لم يعرف، وذلك ببذل المعروف والإحسان بحسب القدرة والاستطاعة، ومحبة وصول الخير إلى المسلمين والمسلمات، وكره وصول الشر إليهم. وهذا كله لا يصدر إلا ممن حسنت أخلاقه واعتبر المسلمين أجمعين إخوة له في الإسلام، فيحبهم كل بحسب قوة إيمانه، والله تبارك وتعالى أعلم.
عن الحسن رضي الله عنه مرسلا: احفظ لسانك ثكلتك أمك معاذ، فهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم؟
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين طلب منه أن يوصيه ويخبره بخير الأعمال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخير الأعمال على رأسها التوحيد ونبذ الشرك، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: وإنا لمؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي ضيعتك، وهو دعاء لا تقصد العرب منه حقيقته، وإنما يجري على ألسنتهم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما ينطق به اللسان من سوء القول الذي ليس فيه خير وإنما فيه شر، كالغيبة والنميمة والاستهزاء والكلام المضحك الفارق الذي فيه ضرر ولا نفع فيه، وهكذا كل كلم ليس فيه خير فهو محسوب على الإنسان. ولذا جاء في الأثر: كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا من قال بالمعروف، من قال بالمعروف يحتسب فيه الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإنه يكون له لذا. فكل كلم طيب فهو للإنسان في ميزان حسناته، وما سوى ذلك من الكلام فهو مسؤول عنه ويحاسب على ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الآخر: وكره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله أعلم، ونقتصر على هذا القدر حتى نلتقي إن شاء الله تعالى.
صلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.